ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول عن أبي رقية، هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر، لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة مثلا. أبو هريرة اشتهر بهذا الاسم، بهذه الكنية، من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفت، فسمي أبا هريرة. عن أبي رقية تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ الدين، والخبر النصيحة. وكما تشاهدون المبتدأ معرفة والخبر معرفة. قال علماء البلاغة: وإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة، يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقول الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، المراد به دين الجزاء. وقوله لكم دينكم ولي دين، دين العمل. وقوله رضيت لكم الإسلام دينا، دين العمل. وقوله هنا الدين النصيحة، دين العمل. والنصيحة بمعنى الإخلاص، يعني إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. قلنا لمن يا رسول الله، لكن في بعض الألفاظ الدين نصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمورا: الأول الإخلاص، إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما النصيحة لكتابه فالنصيحة لكتابه الذب عنه، أن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين، ويبين بطلان من حرف، بطلان تحريف من حرم. الثاني يعني يتضمن أمورا: الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه. فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تنصح. والرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تمتثل. والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور كم؟ أمور ست. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور: أولا تجريد المتابعة له، بمعنى أن لا تتبع غيره، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره. والخامس أن تجتنب نهيه. والسادس أن تذب عن شريعته. والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به. لا تقل هذا ليس في القرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور: الأمر الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لم تتأسى به، وكيف تأسى به وأنت لا تحبه؟ لا يمكن هذا. الثاني معونتهم في الحق، أن تساعدهم في الحق، في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، عن أعراض العلماء، بمعنى أن لا تقر أحدا على قيبتهم والوقوع في أعراضهم. وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل: المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليك، أن تتثبت من نسبته إليك. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت فثم مرحلة أخرى أن تتأمل: هل هذا محل انتقاد أو لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه، عن العالم، وتنشر هذا بين الناس، وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق، أي ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول: سمعت عنك كذا وكذا. وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني، فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحترام وتعظيم، تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ أنت ما تخاف الله، هذا خلاف الحديث. وإذا تأملنا وجدنا أنه موافق للحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. لكن بلوى الإنسان إذا أعجب بنفسه، نسأل الله السلامة، رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. هذا بالنسبة للعلماء. كم ذكرنا؟ إيش؟ طيب ثلاث أشياء: محبتهم الذب عن أعراضهم إيش ونشر علمهم، هذه ثلاثة. لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة مراحل. الأمر الرابع من نصيحة العلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك ألا تسكت وتقول هذا أعلم مني ناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس. يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلون ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث. فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشي، يختار ما هو أنفع وأجدى. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سليم. اي نعم، هما ذكرنا امس ان الانسان ما ينبغي له ان يقول هكذا، بل يمتثل ويقول سمعنا واطعنا، لكن اذا تورط في المخالفه حينئذ يسال، وسيجد لذه عظيمه وطعما للايمان. اما اذا تردد هل هو الاستحباب او الوجوب فهذا غلط. نعم سائل، هل هذا يعود الى كل انسان مع نفسه، ولا الافضل ان لا يدع الشيء الحلال البين؟ لكن احيانا الناس يختلفون، يخشى على نفسه، فكل انسان يطلب نفسه.
شيخ حفظك الله، كيف الان بالنسبه للعالم الانسان عند التلاميذ، هل يجب عليه
يسمع كلامه بكل ما يجب عليه؟ لان التلاميذ مناه جعلوا الشيخ جعلوه مثل الامير، لكن لهم الحق في ان يناقشوا بادب ولباقه فيما اشكل عليهم. نعم، ياخذ مما يقول شيخ إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف بالدليل، وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع الشيخ وينقذه من الخطأ.
أن
إيش؟
رسالة قوية.
نعم.
يعني يوثقوا في أعمال صالحة كثيرة جدا، فهل مثلا الحديث السادس نعمان رضي الله عنه يعني من حيث صلاح القلب يعني يؤدي إلى صلاح الجسم؟ هل
مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب الصلاح الدين، ما هو الصلاح الصحي؟ لا، قد يكون هذا رجل صالحا في دينه وعنده أمراض كثيرة، وقد يكون فاسدا في دينه وهو أقوى من الحصان. نعم، ارفع يدك. نعم، ليس جائزا. نعم، هل لا يجوز اختراقه اذا كان الجاعل ولي امر المسلمين؟ لا يجوز. اذا كان من مصلحه المسلمين فهو جائز، إذا كان لنفسه فليس بجائز، لكن إذا كان الفاعل ولي الأمر لا يجوز أن تخترقه.
إذا كان هذا الشيء
يعني ينتبه بهذا الشيء، يعني هو هذا الشخص، لا، المسلمون هو الصواب. ضيعت مشيك ومشي الحمام. نعم، لا تقول لي خلاص. ها، هذا يرجع إلى ولاة الأمور، ما هو يذكر في مجلس علم. نعم، نعم، ما له معنى هذا؟ ألست تحضر معنا درس الصبح؟ ذكرنا هذه ما له معنى أصلا، تركيبة ما له معنى، يعني سياق على هذا الصفة ليس له معنى. ها؟ كم؟ ثمان ثواني؟ أنت هتسمع. طيب، النصيحة لولاة الأمور للأمراء، النصيحة للأمراء تكون بأمور. الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لن يصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. لابد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلة، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. هذا واحد. ثانيا، نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس، ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. تجد مثل يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه. إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة، ما هي مجرد سياسة، عبادة. الدليل على أنها عبادة أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل ذلك من مأموراته عز وجل. وما أمر الله به فهو عبادة. وهل يشترط في طاعته أن لا يعصوا الله؟ الجواب لا، أطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع ستر معايبهم مهما أمكن، ستر المعايب مهما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت على المعايب، لا، ننصح، ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقول لفلان ولفلان من يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ وهذا لا يمكن، لا يمكن الإنسان يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمرد. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا عظيما، لأن ولي الأمر إما أن يوافقك أو يخالفك. إن وافقك قالت العامة خضع وذل ونزل رأسه، وإن خالفك قال العامة تمرد وطغى واستكبر. ومن النصح للأمراء عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منابذتهم إلا كما قال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح يعني الواضح البين، وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية علم متيقنة. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط هل يعني ذلك أن نخرج؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، فلن نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فلن نخرج إلا حيث يكون الخروج مصلحة. وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحلال دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما تشاهدونه من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس عندهم الغيرة تتوقد نار الغيرة في قلوبهم، ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط عظيم. ثم إن نقول ما ميزان الكفر؟ قد ترى هذا كفرا وغيرك لا يراه كفرا. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ما في احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو رأيته سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. هذه النصيحة لولاة الأمور. إذن أئمة المسلمين تشمل كم صنفا؟ صنفين، العلماء والأمراء. قال وعامتهم أي عوام المسلمين. النصح لعامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل. فلكل مقام مقال. انصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. ناخذ الحديث ولا؟ نعم. طيب الفوائد هذا وش نزين حنا؟ ماذا كل الفوائد؟ نعم. طيب نذكر الفائدة إرضاء لكم ولا ما نذكر أكثر مما قلنا؟ طيب من فائدة هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال الدين النصيحة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله لقوله الدين النصيحة. ومن فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة على نعم حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. واستمع، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فسألوا. ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل عنه، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لا تسأل عنه. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه. واضح؟ من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم في الأهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامتهم. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، فلهذا قدم الكتاب على الرسول، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمان. إذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لولاة نعم لأئمة المسلمين. وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام أئمة المسلمين. والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. إمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام الراتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه. فلا بد للمسلمين من إمام. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا ثلاثة أمرهم أن يؤمروا أحدهم في السفر إذا كانوا ثلاثة لئلا يكون أمرهم فوضى. هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعتهم فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميرا. فإذا تأمر على قومه بالسفر وقال يا فلان قم أصلح كذا وهو يتعلق بالسفر، وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الإمرة. أما لو قال الأمير لرفقائه يا فلان قدم لي نعالي، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ أمير، نعم نقول لا يلزمه، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر. طيب، لو قال لأحدهم يا فلان سوي لنا الغداء، يلزمه يا وليد؟ يلزمه، لأن هذا يتعلق بالسفر. لو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت وهم كانوا سائرين، يلزمهم؟ نعم. هكذا، فلا بد للأمة الإسلامية من إمام. نعم. نعم.
وكان هو معهم يعني يتكلم في أعراض العلماء ويقع فيه ويغتابهم، فما واجبه تجاه هؤلاء العلماء
بعد التوبة؟ نعم، هذا يسأل، يقول رجل من مع أهل البدع، وأهل البدع مسلطون على أهل العلم، وهو منهم مسلط، ثم من الله عليه بالتوبة، فأقول يكفي أن يذكر أهل العلم بالخير وتصح توبته. نعم.
ما ذكرنا عن البيع
ها؟
ما ذكرنا الآن يعني عن البيع الإمام في عصرنا يعني من مات.
كيف؟
من مات.
ها؟ وليس له وليس في عنقه بيعة، مات على شعبة من مات ميتة جاهلية.
الحكم في هذا المسألة لا أعرف.
يعني مثل إنسان عايش في بلد يحكمها حاكم، لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكم، هذا معناه أنه نفض البيعة عن عنقه. إذا مات يموت ميتة جاهلية. نعم.
هذا إذا كان عايش في هذا البلد فقط.
نعم. يعني مثلا لو كان هو من بلاد كفر، بلاد الكفر ليس لها إمام، لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين، لكن يلزمه أن يخضع للنظام ما لم يكن معصيا، لأنه تحت ولاية، فلا يقول والله هذا الرجل ليس بمسلم ويعلن كفره ولا طاعة له، لا، يجب أن يخضع للنظام، نظام الدولة التي هو فيها، وإن لم تكن من دول الإسلام بشرط أن لا يخالف النظام شريعة الإسلام. نعم.
ذكرتم أن إلا أنطروا فيه كفرا بواحد.
نعم.
فالحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل يكون كافرا مطلقا؟
لا، الحكم بغير ما أنزل الله طويل وعريض، له أسباب. قد يكون سببه الظلم، أي أن الحاكم يريد أن يظلم هذا الرجل مثلا، لا يريد أن يغير حكم الله، هذا لا يكفر. قد يكون الهوى، فأسبابها كثيرة. فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل في هذا. نعم. العالم الذي يقول هذا القول يجب أن يبين له الحق، ويقول كيف يكون رسول لما قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى نب الرجل الحازم من إحداكن، كيف يكون مازحا وهن سألنا قالوا كن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فبين ذلك كيف يكون مازحا. على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله. ونصيحتنا له أن نبين له الحق، وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به، لأن أكثر الذي يقول هذا تقول أكثرهم لهم ألسن فصيح تغر الناس. نعم يا سليم. نعم. هذا حرام يا أخي. الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم. جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه. هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد، تجده ما يهم العالم لكن حسدا، لأن هذا الرجل صار له تأثير في المجتمع فيحسده، ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. مقلد، والمقلد لا يسمى إماما. قل قال الحافظ لا بأس، هو حافظ. ها؟ قال المقلد لا. لا، هو الآن بدأ يعني بعض الشباب، كل إنسان إمام وإن لم يكن متبوعا، والإمام لابد أن يكون متبوعا مجتهدا. نعم. فلذلك يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم. اللهم صل وسلم. النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أحسن. ما أخذنا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أنه يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه صلى الله عليه وسلم أبهم لمن تكون النصيحة ليسر الصحابة وذكر شيء مجمل. أبهم أولا وأجمل، ها، وهذا يكون أرسخ للعلم. نعم تمام، لأن الكلام لو ألقي من أول مرة لم يكن له التأثير الذي يأتي بعد الإجماع ثم التفصيل. بارك الله فيك. النصيحة لله تعالى بماذا تكون يا أحمد؟ نعم، الإخلاص لله عز وجل بأن لا يقصد بعبادته غير الله، هذه واحد. الثاني نعم. أحسنت. الثالث غانم. ها؟ شيئين. طيب، النصيحة لكتاب الله. نعم نعم. الذب عن كتاب الله عز وجل. نعم. تحريف المطلين. نعم، أن ما تضمنه من أحكام خير الأحكام. الثالث امتثال أمره. الرابع اجتناب نهيه. ايش؟ ان الايمان بان القران كلام الله حقيقه. طيب، لفظ ومعنى. السادس تصديق خبره، تصديق اخباره. طيب، لماذا قدم الكتاب على الرسول؟ فيصل. قدم الكتب على الرسل.
لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى على الرسل.
نعم.
لأن الكتب باقية.
تمام. لأن الرسل باقية، الكتب باقية. يدركها أول الأمة وآخرها، بخلاف الرسل فلا يبقى إلا شريعته. من هم أئمة المسلمين؟ يحيى. يعني صنفين. طيب، العلماء والأمراء. طيب، كيف كان العلماء أئمة؟
هم الذين يبينوا الدين.
نعم. لأنهم الذين يبينون للناس شريعة الله، والناس يتخذونهم أئمة، أليس كذلك؟ طيب، الأمراء. نعم نعم. أي نعم، الأمراء ثم أئمة، لأنهم متبوعون، يلزم الرعية طاعتهم في غير معصية الله. طيب، عامة المسلمين يعني محمود بقية الناس. تمام. إذا كانت النصيحة لهؤلاء فإن ذلك هو الدين حقيقة. ذكرنا أن الدين له معنيان في القرآن الكريم. غانم.
دين الجزاء ودين العمل.
دين بمعنى الجزاء ودين بمعنى العمل. مثل للأول.
دين بمعنى الجزاء. نعم. الله تعالى مالك يوم الدين،
أي يوم الجزاء والحساب. أي يوم الجزاء والحساب. طيب، ومثل للثاني.
الثاني دين العمل.
نعم.
لكم قوله تعالى لكم دينكم.
قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك.